ألف تحية من النشرة العلمية. إذا بدنا نحكي علم منقول رحم حمل جنين وأعطى مولود، بس الأم أبعد من هيك بكتير وأعمق من هيك بكتير. الأم روح عم تتعاطى مع روح تانية أنجبتها، وحتى ممكن ما تكون أنجبتها بهاي الرحم يلي العلم بيعترف فيه. الأم لكل أم عم تعطي من روحها ومن زيتها، لكل أم بعدها هون موجودة عم تتعاطى مع أولادها بكل محبة وحب، لكل أم راحت، لكل أم فقدت مولودها، لكل إنسانة عم تقدر تعطي هالأمومة هالإحساس بالأمومة، لكل ولد فاقد أمه. ألف تحية من النشرة العلمية ومن فريا.
كفيتي وفيتي رانيا، بونفيت أول شيء
ينعاد على مدامتك فادي.
مرشي. كمان بدوري بدي عايد أمه لزميل المخرج فريدي سيبا، وبدنا نكون بترحيب بضيفنا اللي مننطره دايما لنسمع تحليله العسكري والجيوبوليتيكي وأيضا التاريخي، خلينا نقول لأمور نحن يمكن ما كنا واعيين لك فيه، موضوع الشرق والغرب، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، انطلاقا من الأحلاف العسكرية وصولا لمستقبل أنا وياكي وكتار منا ما منعرف شو ناطرنا، لأنه اللي بيقرروا مصيرنا هني أكبر منا، ودول يمكن بتملك القرار بمصير شعوب الأرض. ضيفنا العميد الركن المغوار المتقاعد الجنرال فادي داود، أهلا وسهلا فيك.
يسعد أوقاتكم، شكرا على استضافتي ست رانيا وأستاذ فادي. كمان بغتنم هالفرصة عيد يوم الأم، وبتوجه لكل أمهات لبنان بالمعايدة، وبخص بالمعايدة الأمهات اللي قدموا فلذات أكبادهم قرابين على مذبح الوطن، بقلن تضحياتكم بوجداني.
نحن إذا بدنا نبدأ جنرال داود مباشرة بالموضوع، منقول إنه ما يحصل اليوم بالعالم من أزمة أو من حرب أوكرانية روسية، هل هو فينا نقول عم ببشر بتحالفات جديدة أو بما يسمى معسكرين يلي شهدناهن قبل، إن كان شرق وغرب أو ما يشبه، وما هو ما هي أسباب وما هو مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية؟ شو نظرتك هيك كبداية قبل ما نفوت بالتفاصيل؟
بالمبدأ الاحتمالات، الوضع مفتوح لجميع الاحتمالات. هلا شو سبب الخلاف وشو بعض الخلاف، عنده ثلاث مراحل، او فينا نرده لثلاث اسباب، او فينا نجزئ له اسبابه لثلاث مراحل. عندك الاسباب التاريخيه البعيده، ان الاسباب التاريخ الحديث، وان الاسباب الانيه اذا بدنا نحكي بموضوع الخلاف. اذا بدنا نروح الاسباب التاريخيه، منطلع نحن منلاقي انه روسيا امبراطورية بخلاف جميع الامبراطوريات. الامبراطوريات كلها تسوى بدها حدود على البحر، ما في عبر التاريخ ولا امبراطورية قامت بدون حدود بحرية. هالاستثناء هو بروسيا. روسيا دولة عظمى وكينة امبراطورية وما عندها حدود بحرية، هي ارض مقفلة او بلاد مقفلة بقلب الارض. هلا منعود على نظريات استراتيجية وجغرافية
اللي ما فكرنا فيها بصراحة.
بس الاتحاد السوفيتي كان عنده، لأنه كان في تحت موجودين الجنوب معه.
نحن وقت منقول مفتوحة على البحر، يعني ما فيك تعتبر بحر أزوف والبحر الأسود بحار.
نعم.
البحار يعني المحيطات
الكبير.
ليك أمريكا، هيدي دولة مفتوحة على البحار. نعم. عندك الأطلسي على الشرق، عندك الهادي الباسيفيك على الغرب، يمين ويسار هيدي المحيطات اللي بتنفتح لإلها. البحار الصغيرة غير صالحة للإبحار. هلأ الجغرافيا اللي أحكامها بتفرض عليك، وقت اللي بتفرض عليك بدك تطوع مقدرات الوطن لتستغل الأرض قد ما فيك بقتالك، إن يكون دفاعا وإن يكون هجوما. إذن هالجغرافيا الخاصة بروسيا منلاقيها مقفلة بالأرض، حدودها شمالية محمية بالقطب الشمالي، حدودها الشرقية محمية بالمساحة الجغرافية الشاسعة تبع روسيا. يعني أي إنزال عسكري بيجي من البحر على الحدود الشرقية يعني فوق الصين، أي عملية عسكرية بتنزل هناك لتقدر توصل على العاصمة ولتقدر توصل على مناطق ذات كثافة سكانية إلى قيمة وتقدر تقاتل فيها وتقول أنا حققت إنجاز بروسيا، بيكون تم إبادة نصها بالعمليات الخاصة وبفعل المناخ والطقس وطول المسافة. بيبقى تاريخيا روسيا مفتوحة من الغرب. إذا اعتبرنا الإمبراطور إيفان، كانوا يقولوا له إيفان الرهيب، من إيفان الرهيب
الكبير كمان،
من وصولا لبيتر ذا جريت بطرس الأكبر، نابليون، هتلر، ستالين، كلهم سوا، روسيا مفتوحة منها الغرب. البولوني فات عليها من هنيك، السويدي فات هجومه من هنيك، الفرنسي والألماني الهجوم على روسيا ما بيجي إلا من السهل الأوروبي اللي هو خاصرة مفتوحة. إذا الروسي هون بده يخلق بده يخلق موانع، هو أساسا كإمبراطورية روسية عبر تاريخهم بالتفتيش على على موضوعين، الموانع والموانئ. الموانئ ليعوضوا عدم وجود بحار لعندهم، والموانع ليعوضوا هالانفتاح اللي مفتوحته أوروبا. كيف عوضوا الموانئ؟ الموانع عوضوها كل هود اللي حكيت عنهم، الامبراطورة كاترين عوضوها بسياسة هجومية، لمايار ديفانسيف سيلوفانسيف قولوا بالفرنساوي، وبالتالي يهجم على محيطه ليدافع عن أرضه،
هو
ليأمن العمق الاستراتيجي. هيدا تاريخيا.
طيب إذا بدنا نحكي جنرال هيك نركز شوي على نقطة كنا عم نحكيها تحت الهواء عن قصة المتجمد الشمالي، شو المستقبل تبعه؟
المتجمد الشمالي الدراسات بتقول انه بمحيط سنة 2040 او 2050 يصبح صالح للملاحة. هلأ روسيا عندها اكبر اسطول من كاسحات الجليد بالعالم، بعكس الاسطول البحري تبعوله، يعني الامريكي بالاساطيل البحرية متفوقة كل العالم بكاسحات الجليد، لانه ببساطة الامريكاني ما بيعوزها، الروسي بيعوزها. وكلنا حكينا سمعنا على طريق الشمال يلي هي ممكن تشكل بديل لقناة السويس بالتجارة العالمية. ممر السويس ضيق، ما بيمرق كل البواخر وما بيمرق عدد كبير منهم، البديل عم بيكون طريق الشمال. وطريق الشمال كطريق تجاري وممكن استغلاله بالعمل العسكري، رح يصير إذا داب المحيط بسبب تغير المناخي. ومبارح سمعنا من كم يوم الأب خنايسر اللي هو متخصص بالمناخ عم بيقول من هلأ وكل سنة جاية مناخ لبنان يتغير بعواصف تلجية، بأن هذا سنة نموذج عنا رح نشهدها. إذا هذا التغير المناخي إذا دوب المتجمد الشمالي رح تشتغل طريق الشمال، تاني شيء رح يبلش التنقيب عن الثروات بباطن أرض المتجمد الشمالي الأركتيك، أركتيكا. الثروات هناك من رير إليمنت، معادن نادرة، من ألماز، من ذهب، من بترول، من غاز،
مدفونة تحت الجليد،
مدفونة ومن أغلى مناطق بالعالم. هيدا رح تكون كمان موضع صراع وتنازع،
صح.
لأنه تحديدا بين الولايات المتحدة وبين روسيا، لأنه بيبعدوا عن بعضهم مسافة كتير ضيقة،
تقرب المسافات فعليا يعني.
أوكي، وعندك السويد كمان بتصير على الحدود هناك، هالمنطقة فيها حوالي السبعة أو ثمان دول بيشاركوا بمحيطهم للمتجمد الشمالي أكبرهم روسيا.
طيب هالواقع اللي حيغير بالتحالفات ولا لا؟
هيدا بتغير بالنزاعات، والنزاعات تستتبع تحالفات، إنما نحن هلأ بمكان آخر. قبل الخمسين سنة نحن هلأ عم نشوف اليوم أوكرانيا اللي بلشت الحرب فيها بهالشكل هيدا.
بس إذا بتسمح لي جنرال،
فضل،
بدي أرجع شوي لورا.
نعم.
تيكون في عنا معسكر شرقي،
نعم،
بده يكون في هدف.
نعم.
شو كان هدف هالمعسكر الشرقي؟ وأنا يمكن حبيت أسأل هالسؤال.
نعم.
الفرق بين حلف وارسو والحلف وحلف شمال الأطلسي, إنه حلف وارسو خضعوا الدول للاتحاد السوفيتي, بس هني منهم مش بإرادتهم فاتوا بالحلف.
وكان بينما كرد فعل يعني وارسو.
وبينما حلف شمال الأطلسي هي الدول راغبة تقوم بالحلف. في فرق بين اثنين. بس أنا بدي أعرف شو كان نية المعسكر الشرقي, إنه شو بده يعمل؟ يعني هيد السؤال اللي بعدنا لليوم ما بنفهمه.
المعسكر الشرقي سنة 55 ولد كردة فعل على المعسكر شمال الأطلسي.
صح.
شمال الأطلسي اللي صار معه يتطور ويضم دول أكثر, وشفناه هلأ لوين وصل. هلأ وصل على
أوكرانيا.
وصل على أوكرانيا. ومن هون رح بفتح نافذة صغيرة لأحكي هالنقطة بالذات. بوصول شمال الأطلسي على أوكرانيا يجعل شمال الأطلسي بعيد عن روسيا مسافة 300 كيلومتر, بالوقت اللي إذا ما فات عليها بقى محل ما هو بعيد 2000 كيلومتر, لسبب موضوع قاتل بالنسبة للروسي, موضوع أوكرانيا
التمدد.
موضوع أوكرانيا قاتل بالنسبة للروسي. رح برجع لنقطة
بس قبل عم بحكي أنا,
رح برجع بعطيك جواب عليها, بس قلتلك فتحنا نافذة صغيرة.
نعم.
حين انتهت الحرب العالمية الثانية في نظريات نظريات سياسية تتصارع مع بعضها, يعني الدول تعتمد نظرية سياسية وتمشي فيها. إذا ينسب الأمريكان مايت بيقولوا جبروت الأمريكي لنظرية سي باور, قوة البحار, هيدي النظرية طلع فيها ضابط أمريكي اسمه ألفريد ثاير ماهان, بيقولوا له ألفريد ماهان. هيدا الرجل كان رجل عسكري, كقائد عسكري ما كان ناجح, كإنجازات عسكرية ما كان عنده, حتى بالإمرة إمرته كانت ضعيفة على مرؤوسينه. دفع قيادة جيش القوة البحرية, القيادة البحرية الأمريكية, لأستبعده من المراكز القيادية, وترك جيش برتبة عقيد أو مقدم, وراح صار يعلم بالكليات العسكرية وبالكليات المدنية. هو إجا بنظرية سي باور, اعتمدوها الأمريكان وطبقوها بكل حروبهم. وهون فينا نقول نحن الأمريكان ورت المجد أو القوة البريطانية. بريطانيا طول عمرها ملكت البحار.
مزبوط.
بريطانيا راحت 30 يوم بالبحر, تحاربت بالفوكلاند.
مزبوط.
والفوكلاند بعيد عن الأرجنتين 100 كيلومتر. بتقول لها قلت 30 يوم بالبحر, لا, لأنه الفوكلاند بتتحكم بمضيق ماجلان. إذا سيطر على البحار, أنت إذا ما عندك بحر شو ما كان عندك قوة بحرية, شو ما كان عندك ثروات لا فيك تتاجر فيها, شو ما كان عندك قوة ما فيك تاخدها لتروح تنفذ عملك. إذا السي باور هيدي هالنظرية, وفي إلها شروطها كيف تبنى القوى البحرية, القوة البحرية, وأكيد هلا مش وقتها يعني
واحدة نحكيها بحلقة واحدة.
نظرية السي باور ببداية القرن العشرين بالألف وتسعمية أو 1904 بيطلع الإنجليزي جغرافي, رجل جغرافي إنجليزي هالفورد ماكندر, ساير هالفورد ماكندر, بيطلع بنظرية الهارتلاند قلب الأرض, ونظرية أوراسيا قارة أوراسيا. بيجي بيقول الثروات بالكرة الأرضية مركزة بقلب الأرض, يعني بجزء المؤلف من قارة آسيا وأوروبا سميها أوراسيا, وإذا بدنا نختصرها هي أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. وبيقول هيدي هالأراضي هي مقفلة landlocked مثل القلعة, ما فيك توصل, البحار ما بتوصل عليها. وبيقول كونها هي مقفلة محمية من البحار مهاجمتها صعبة, إنما مع كون مهاجمتها صعبة المواصلات السكك الحديدية والمواصلات البرية بتجعل من الخطورة بمكان, لأنه أي إيديولوجيا أو حركة اجتماعية بتخلق فيها صارت تبعتها على كل العالم. بيطلع بنظرية أنه يجب
إقفالها,
إبقاء محتويات contained. نعم. يعني كيف بده يعمل الاحتواء؟ بيقترح شريط داخلي وشريط خارجي. الشريط الداخلي مؤلف من اللي هن الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو فات عليهم واخدهم. هذا الشريط المنطقة العازلة البافر زون بين هالنظريتين، لانه الحرب راجعة كل تسوى لاقتصاد واستراتيجية. القوة الامريكية اليوم مبنية على شو؟ ليش امريكا الدولة العظمى بالعالم؟ لانه اقتصادها الاقوى، واقتصاد امريكا الاقوى قائم على الكوربوريشنز، على الشركات. لهالسبب اذا بتدق بمصالح الشركات الامريكية واستدعى الامر نزول العسكر الامريكي، انا اعتقد انه الامريكي بنزل عسكريته.
طيب اذا بدنا نرجع على نظرية مهان اللي بتقول عن سي باور، منقول روسيا تاريخيا ان كان بالحروب اللي قطعت او بحلف وارسو او يعني عطول عندها روسيا هالهم انه هي تأمن هالحماية البحرية، صح؟
مش حماية بقى، تأمن موطئ القدم لإلها تقدر تفوت على البحر.
نعم. طيب نحن بالمستقبل نتوقع او هلأ حتى بالأزمة نتوقع تجديد لها المعسكرات يلي يعني
أكتر
مين لحضمها المعسكرات؟
أكتر من أنه نتوقع، في تقارير غربية بتقول بتتوقع العمل العسكري الروسي من حوالي سنة ونص طالعة.
نعم.
إذا واحد بده يدرس اللي عم بيصير هلأ، وليد الساعة، بس الساعة الحديثة مش هلأ اللحظة، وليد الساعة مش اللحظة. يعني بوتين وقت اللي وصل على السلطة سنة 2000 شو كان عنده عنوان؟ طرح 3-4 أسئلة أهمها، قال لهم ليش الناتو عم بيضل يتوسع باتجاه روسيا بالرغم من أنه جيمس بيكر تعهد لغورباتشيف ولا يلتسن بأنه ساعدوني بتوحيد ألمانيا، وأنا بتعهد لكم أنه ما نفوت على الناتو، الناتو ما بفوت على الدول اللي كانت. وبيقول بوتين أنه أعظم كارثة بالقرن العشرين هي انهيار الاتحاد السوفيتي، وتصحيح الكارثة يتم عبر إعادة بناء قوة روسيا وروسيا القيصرية
وحلف جديد. يعني
روسيا القيصرية
بوتين على روسيا القيصرية.
بوتين يخطئ من يعتقد أنه زلمة مع الثورة البولشيفية. بوتين ينتقد لينين وينتقد ستالين وينتقد نيكيتا خروتشيف، هو بينتقدهم لأنه شالوا أراضي روسية أعطوها لدول وتحتى دول تفوت معهم بالاتحاد السوفيتي. هو بيقولون أنتوا ضحيتوا بروسيا الروسية القيصرية. بوتين من اللي بيرجع لجذور
ما قبل الثورة البولشيفية،
بيرجع لجذور لأساس تأليف روسيا. يعني وقت بقول لك روسيا بقراءته كمان بالوضع التاريخي، روسيا كانت ثلاثة، الروس اللي هي روسيا، بيلاروس بيلاروسيا، وكييف الروس. يعني كييف مهد الحضارة الروسية،
كانوا يقولوا له روسيا الصغرى.
هنيك ولقت هن قبائل، ما هن قبائل المنطقة هنيك مغول كلهم أشكالهم ميز أشكال مغولية. الروسي ليش شكله مغير؟ الروسي من قبائل الفايكينج اللي كانت تروح ببحر الشمال،
يعني كانت السويد والنورفاج وال
وقت اللي يروحوا يعملوا حملات على فرنسا وعلى بريطانيا وعلى إيرلندا، واحدة من هالقبائل بقيت هنيك ونشأت بكييف. من هون بيدعي هو حقه الطبيعي. أنا ما عم بأيد هيدا الحق، لأن اليوم نحن
عم نحكي علم وتاريخ.
إذا بكتقت أيد هيدا الحق، يعني كل بلد صغير بجواره دولة أكبر منه أو إلى مصلحة جغرافية استراتيجية بتفوت عليه. نحن بس هو يدعي هيدا الحق. هيدا برنامجه أعلنه فور استلام السلطة، هيدا كان عنوان وصوله على السلطة سنة 2000، إلو 21 سنة، وبلش من سنة 2000. أمتين فات على الشيشان بال2000؟ كل العالم كان ما بده، لأنه وضع 3 خطوط حمر، أوكرانيا وجورجيا و
مونتينيغرو.
لا. مش هلا بلجا. بس وضع هالخطوط الحمر بهودي بيأدوا لحرب مع روسيا.
لأنه مونتينيغرو صارت مستقلة هلا.
مزبوط، بس انه منا اساسية له مثل اوكرانيا، لانه نقاط التماس اللي كانت مع الاتحاد السوفيتي والناتو كانت بتركيا وكانت بالسويد وكانت بالمانيا. هلا نقاط التماس صارت شريط محيط فيه كليته سوا. بلش بالألفين فات على الشيشان، بالألفين وثمانية فات على جورجيا.
وقت نقول جنرال فات على الشيشان، يعني الشيشان صارت نوعا ما تحت السيطرة الروسية.
قديروف شو عم بيعمل؟
صحيح عم بيحارب معه.
قديروف يقولوا له صابي بوتين.
يا ترى نفس التفكير بالنسبة لسوريا اليوم، وجود روسيا بسوريا؟
سوريا تختلف هلا،
يعني نفس النظام
بالنظام العالمي، مين فوق الثاني ومين تابع ومين متبوع؟
لا بس بنفس الفكر اللي عنده ايه يعني.
هوديك لا، هوديك على محيطه التوي، هوديك الريه اللي بيدرق اللي بيتنفس أوكي. منها الروسي
او زراع يمكن تبعه
سوري موطئ قدم. يعني الروسي اذا طلع من محيطه اللي هو مزروع اللي هو مسجون فيه جغرافي، منين بده يطلع؟ جزيرة القرم هي الثالث.
ما أنا كنت بدي أقولها أنا بس لا مزبوط حسيتك أنه رحت على مونتينيغرو.
لا على مولدافيا.
هو مولدافيا هلا بمر على مولدوفا. ثلاث نقاط: جزيرة القرم، جورجيا، أوكرانيا. ما حدا يلعب معهم. هودي بالنسبة له حيويات جدا، ما بيوقف عندهم. يعني بتضيف لها تتعرف انت سياسته شو اللي عم بيتصرف، يعني كيف عم تنبنى السياسة. سنة 2014 بمولدوفا في شريط من الارض شرق نهر دنيستر وعحدود مولدوفيا مع اوكرانيا في قومية روس. ما مولدوفا كلها سوا بتطلع مساحتها صغيرة منها كبيرة كتير. هيدا الشريط اللي من الأرض بعت الجيش الرابع عشر الروسي لأنه مولدوفا طلبت منهم أنه فوتوا بحضارتنا، ما بتحكوا روسي أنتوا مولدوفيين، بدهم يحكوا روماني. بدهم يحكوا روماني. بعتهم بعت جيشه لهنيك. وهلأ
بس هني رافضين كانوا.
مين
هني رافضين؟
لا هيدا الشريط،
الشريط مش رافض،
شريط
شريط
مثل
اقليم
روسي. مثل اقليم
مزبوط. شريط مثل اقليم الدونباس.
مزبوط.
سنه 2000 من 2016 لك التسلسل التاريخي تبعهم. بال2016 في عندك مقاطعه اسمها كالينينيغراد، هيدي راشن بروفنس الكالينينيغراد. بتصير على حدود استونيا وليتوانيا،
الدول البلطيه،
دول البلطيه، وبمقابل بمقابل السويد. بس بعتها هونيك وانشأ حدث المينا تبعوله، المينا البحري، وحط فيها صواريخ اسكندر يلي بتطال العمق السويدي. دفع السويد اللي اساسا مش محاربة الى الاستنفار، ودفع السويد الى بإعادة بناء الموانئ تبعيتها، وردت خدمة العلم اللي وقفتها من سنة 2010 قبل 2016
أو 18. بس في سؤال هون لانه كتير عم نسمعه حاليا، ألمانيا منا دولة محاربة، يا ترى الاتفاق اللي صار وقت الجامعة ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية كان الاتفاق انه ألمانيا ما ترجع للتسلح اللي كانت فيه بالسابق، هل يا ترى هذا هو القائم حاليا؟ لأنه كتار عم بيقولوا مطلوب من ألمانيا ترجع تتسلح وترجع تبني جيشها،
وهذا المؤشر الخطر اللي بدك ترصده حاليا. هوليك كلهم كانوا عم بيحضروا لوصلوا لهون، هيديك كلها نيران حمت الطبخة السياسية لوصلت الطبخة السياسية هون.
اللي بيخوف ألمانيا، ترجع ألمانيا تدخل
عندك. أنا شخصيا أعتقد أنه في قوميتين اللي هن الألماني والياباني، إذا رجعوا فتحوا وحطوا خبراتهم وقدرات شعبهم، لأنه هودي جماعة كتير متطورين بالعلوم بالدراسات بالتطور العلمي العسكري، ما بعرف وين توصل العملية العسكرية معهم.
طيب إذا بدنا نرسم انطلاقا من ألمانيا واليابان واللي عم بيصير، إذا بدنا نرسم جنرال داود تحالفات أو معسكرين، وين منوضعهم؟
المعسكرات رسمة حالة بالجغرافيا.
نعم.
بس بس وقت اللي بوتين هدد بكالينينيغراد وجوده، هدد السويد، بيطلع تصريح ب 25 شباط نحذر فنلندا والسويد من محاولة الانضمام للناتو، هن أساسا منهم بالناتو. عقب هالتصريح هيدا بيجتمع من بي يعني أو مجلس نواب الأرجح، مجلس نواب الألماني، وبياخد قرار تاريخي بصرف مبلغ 100 مليار يورو فوري يصرف لميزانية التسلح خلال العام 2022. نحن بأدار، يعني 100 مليار يورو بده يصرفهم بتسع شهور. هيدا المؤشر الخطر انه ألمانيا وين رايحة. اليوم الاتحاد الأوروبي كله تسوى رفع ميزانية التسلح، كانت 1 فاصلة عملها 2. الاتحاد الأوروبي كله عم بيتسلح، أكيد في عنده مشاكل بتسليحه. يعني مثلا الجيش الأمريكي عندك الـ M1 أبرامز، خلاص هالدبابة كله تسوى. الروسي عنده لوكلير،
الفرنسية
عنده لوكلير، عنده الـ IMX، سوري الفرنسي قلت أنا الروسي عفوا، الفرنسي، الألماني عنده دبابته، الإنجليزي عنده دبابته، الإسباني عنده دبابته، كل واحد عنده سلاحه المختلف. هيدا شيء ما إنه موجود عند الأمريكي. أما كقوة بالنتيجة رح يشكل قوة، وسباق التسلح اللي عم بيصير بأوروبا هيدا اللي بعتقد أنا لازم الواحد ينظر له بعين القلق. في ثوابت 2 عم بيصيروا على الأرض، بس أنا بعتبرهم ماضي. ليه؟ لأنه بعتبرهم بدون يتحققوا. الأول المصير القاتم لأوكرانيا، شو ما كلفت ما راح يخليها،
ما راح ترجع أوكرانيا مثل ما كانت،
ما بيخليها. يعني أساسية كتير، حيوية بالنسبة له لدولته لكيانه، حيوية مهما فرضت عليه من عقوبات. وتاني نقطة هي العقوبات اللي عم تفرض عليه، أكيد العقوبات بدها تهشمه، بدها تضعفه. إنما لاحظ بلبنان من بدء الانهيار قديش قلنا 2 سنين بعدنا عايشين. عنده بحساباته قد يكون، أنا مش قاعد معه ولا عم بقرأ عقليته، بس عم نحلل عم نقدر إنه قد يكون حاسب فترة 2 أو 3 سنوات يكون حسم وضعه فيها. لأنه إذا قدر يسيطر ويفرض حاله كثنائية قطبية على الأمريكي اللي هو الماستر تبع العالم تبع الكرة الأرضية، إذا قدر يفرض حاله الصين مجبورة تتبعه. هلأ الصين
مترددة
دايما حساباتها هيك، يعني بتتاجر مع السعودية وبتتاجر مع إيران. طب كيف عم تجمع هالتنين؟ الصيني استراتيجيته هي قائمة على تنمية اقتصاده، رود اند بيلت، الحزام والطريق، هذا مشروع اللي بده إياه. أما إذا لحق، يعني هلأ الصين عم بيساعده لبوتين، الاتفاقية اللي مضيوها بين بعضهم، الانفينيت فرينشيب، يعني الصداقة اللامتناهية، شعر بالواقع دوبل شراءه من الغاز الروسي، انما كيف بالروبل، ما بيعطي دولار، سوري باليوان
الصيني،
باليوان الصيني بده يشجع عملته. الفكرة اذا نجح بوتين باثبات نفسه كثنائية قطبية رح تتوسع وكرة تلج رح تكرج، بدها تيجي الصين وتطلب أنا بدي، ويمكن وراها تطلع الهند. الهند قوة استراتيجية ما فيك تستهين فيها، أقل من الهند، أقل من الصين بحوالي 200 مليون ما هن شيء.
يعني فينا نعتبر أنه إذا عن جد أثبت حاله بوتين ومن هلأ لسنتين ثلاثة في كتير قصص رح تتغير بالعالم.
صح، بس بدك تعتبره انه هالامور من الصعوبة بمكان، لانه من المستحيل من القوى الغربية المسيطرة على مصالحها مستحيل تتخلى عنها لمصلحة الروسية. لك اوكرانيا، اذا بتشوفي الجيش الاوكراني وبتقيسيه بالجيش الروسي، الجيش الروسي رغم قدم عهده وتهاله كيتاده قياسا على الامريكي، مش بالمطلق، قياسا على الامريكي، بتلاقي انه جيش الثاني عالميا، الجلوبال فاير باور، هيدا موقع امريكي
بيذكر
بيصنفهم هيك.
صحيح.
هلا هيدا التصنيف في عليه question mark، علامة استفهام كبيرة.
Subjective يعني كمان.
لأنه لا، إنه يعني على الأرض بس تصطدم الجيوش ببعضها. في خبرة ضباطها وحنك جنراليتها، بعدين لو جيشك مليون والجيش الخصم اللي بيوجهك مليون، الجيش الأمريكي مليون والجيش الروسي مليون، بس السكان الروس
إذا أنت عم تحارب على أرضك
مليون، مش بس هيك، السكان الروس مليون و400، والاقتصاد الروسي الميزانية الروسية للتسليح $50 أو $60 مليار سنوية. الأمريكي جيشه مليون، شعبه 400 مليون، يعني عند الاستنفار الروسي بده يجيب قوة من 1,400,000، الأمريكان عنده 140 مليون. ما أكيد رتل الحاجة صلح لي من 140 مليون ما في طوع قد 400 مليون. تاني شيء الأمريكي ميزانيته 700، ميزانية الدفاع 716 مليار، يعني حتى لو كانوا مليون بمليون
رح يضل هو
وقت اللي بيوقع الصدام. الصيني نفس الشيء، وقت اللي بيوقع الصدام قد ما تزج عسكر ما رح فيك تزج
مش
مثل المليار ونص تقريبا، ما يقارب تما نرجع نغلط بالمليونات
بالأرقام.
جنرال،
نعم،
في يعني عنا مستقبل. هلأ هالمستقبل هو مثل كأنه عم نرجع نرسم، يا ترى بعد فينا نرجع نقول الحرب الباردة ما عادت باردة، صارت حامية نوعا ما، نحن متجهين لمستقبل. هذا المستقبل كتار عم بيحكوا فيه، يعني الشرق الأوسط الجديد عم بيحكوا بأوروبا اللي يعني تقال انها هي القارة العجوز، يعني حتى كمان صارت هي بالاتحاد الاوروبي صاروا دولة منهم متماسكين مع بعضهم البعض، وخاصة انه بريطانيا خارج هالمجتمع الاوروبي. فاذا نحن لوين متجهين حاليا؟
بريطانيا خارج المجتمع الاوروبي بس مش خارج المنظومة الناتو، مش خارج منظومة شمال الأطلسي. بالنتيجة منظومة شمال الأطلسي منظومة اقتصادية عسكرية. هلا
هي بتقرر مصير، هي بتقرر سياسات
بالآخر،
هي بتخوف.
اللي بينتصر اللي بده يقرر المصير، اللي بده يربح بهالكباش. هلا في كباش جغرافي استراتيجي سياسي،
بس مش عم بيدفعوا ثمنه الأمريكان. الأمريكان بعاد ما عم بيخسروا.
الأمريكي نحن حكينا بالحلقة الماضية أنا وياك، نهار اللي حكينا على استراتيجية الدفاعية، إنه ميزة أمريكا الجغرافية
تحارب بغيرها،
ميزتها الجغرافية
إنه
خلقت بمحيطات عازلة نفسها وعندها قوتها وعرفت سيطر وضل تفرض إرادتها على العالم. اليوم هي المونوبول اللي بيقولوا لها.
صحيح.
بس السؤال الكبير، مين قال إنه إذا كانوا 2 بول أو 3 بول رح يكون الوضع أحسن؟ ممكن إيه وممكن لا، ما بعرف. بالنتيجة بالتجربة بهيك أمور بسياسة الدول، محرك الأساسي تبعوه للمصالح. وين مصلحة
الدب؟ بس أنا كان سؤالي، هل رح نرجع نشوف حلف جديد شرقي؟
الحلف الشرقي تظهر واضح، حكايتك هني يعني روسيا
نعم.
وقت اللي عم تاخد أوكرانيا شو عم تعمل؟
عم بتصير معه.
شو شرطها لأوكرانيا؟ منزوعة السلاح، منزوعة السلاح والنظام غير معادل لألك أنت، والشرق تبعولا رجع ضمه، وجزيرة القرم رجع أخدها، فات على ماريوبول، وصل الدومباس بجزيرة القرم. القوات الروسية صار بدها رايحة دغري بفوتت على ماريوبول،
بتوصل على البحر الأسود.
نيكست هو أوديسا. ليش أوديسا؟ تبعد 50 كيلومتر عن هيدا الشريط اللي حكينا عنه بمولدوفا. ترانسنستريا اسمه هيدا الشريط.
يعني توسعت جنوبا كتير.
يعني هلأ سؤال، طب أنا رح بطلع عليك فرضية، جورجيا مش بالناتو، مولدوفا مش بالناتو، إذا حط إيده عليهم شو بدها ترد؟ أوروبا مش من ناتو، لو بالناتو بتدافع عنهم. وهيدي كانت احدى حجج بوتين.
صحيح.
قال اذا الناتو فات على اوكرانيا صار مجبور يساند أوكرانيا عسكريا، وقامت أوكرانيا قالت لهم يا روسي انت احتليت لي جزيرة القرم، هيدي أرضي بدي إياها. أوكي، شو موقفه؟ ما رح يقعد فيه يقوم على الحرب. لهالسبب ليش هلأ حربه وقائية لمير ديفانسيف سي لوفانسيف، هجم قبل ما يدافع، أفضل لقله الهجوم، أفضل لقله بموقعه العسكري والسياسي والجغرافي. نحن عم نحللهم، عم ناخد موقع معهم.
إذا مستقبلا
لحيكون
في معسكر شرقي ومعسكر غربي،
بدك المعسكر الشرقي هو روسيا، وهودي دول ساتلايت كتير صغيرة.
بعضهم
هنري كيسنجر طرح تصور حل. قال على الغرب انه يقتنع بوجود مصلحة روسية بأوكرانيا، وعلى روسيا انه تقتنع انه ما فيها ترجع تعيد الفضاء، فضاء الاتحاد السوفيتي، لا ما فيها ترجع ترد دول الاتحاد السوفيتي ساتلايت روسية. هلا بيرجع الحلف حلفين بوج بعضهم، او ما بيرجعوا بالنتيجة الناتو ميل، وروسيا مع اصدقاء. كل ما يتطور الاشتباك، كل ما تتطور وتتبلور الصداقات وتصير الاحلاف والتكتلات. يعني روسيا،
يعني بالنهايه لو ما اسمه وارسو حاليا يعني موجودين روسيا وأصدقاء.
طيب روسيا والصين شو في صداقة؟
او كوريا الشمالية مثلا،
كوريا الشمالية، عندك الهند بعد ما حكيت كلمتها، الهند موقف ضد روسيا بالتصويت،
بس منا ضد امريكا الهند، يعني ما بتزعل امريكا،
ما حدا بيزعل حدا، كل واحد بيعمل مصلحته الدولية. بس الدول صوتت ضد روسيا، الهند ما صوتت. في برنامج تبادل عسكري بين الروسي وبين الهند كتير كبير.
نحن بنهاية النشرة العلمية، بعد معنا 3 دقائق لو سمحت جنرال فادي داود، يعني ركض الوقت. شو فينا نقول عن الثوابت يلي عم بتصير، إن كان من قبل لحديت هلأ للمستقبل؟ شو هي الثوابت اللي رح تضل؟ مثل ما حضرتك تفضلت كمان انه الجغرافيا هي ثابته، بالتاريخ شو رح يتغير؟
بدي اضيف اللي عم تتفضلي فيه، كيف رح تتمثل حروب المعسكرين في المستقبل؟
الحروب المعسكرين لحد هلا بعد المواجهه التقليديه، ومثل ما عم نشوف باوكرانيا المواجهه التقليديه، كون الاوكراني عم بيجي دعم كتير كبير غربي، وتحديدا عن الجيش الأوكراني، قلنا نحن بالميزان العسكري مع جيش روسي لا يقاس. كيف الأوكران قدرة تصمد؟ حرب المدن، حرب الشوارع. طب حرب الشوارع سلاح ذو حدين، إذا المقاومة عليك كتير قوية، وإذا الخصم أو العدو اللي عم بيهاجمك مصمم، ما بقى عنده خيار إلا التدمير الشامل. هيك صار بماريوبول. ماريوبول 80% منها مدمر، صار على الأرض. كيف رح تكون استثناء؟ أنا بعتقد كيف حتى بشك أنه بوتين يفوت على كيف، لا رمزيتها بالنسبة لألون، لا يريد إزلالها، لنفس السبب يلي هتلر ما فات على بريطانيا. هتلر ما أراد إزلال لأنه كان بعقيدته يؤمن بالتحالف بين العرق الجرماني وبين العرق الإنجليزي الأنجلو ساكسوني، بده يتحالف هو وياهم،
وبالتالي كيف لح تكون بوجدين بوتين ما رح يدمرها التدمير الشيء.
أنا أعتقد هيك، أنا هاي قراءتي. طيب
الثوابت اللي كانت عم تقول
من ضمن الثوابت الروسية تبع بوتين، بده يعيد مجد روسيا. هلأ إذا بيفشل بفل، وهون ولو الاحتمال ضئيل، بس اذا بدنا نشوف النتائج الاوتكمز تبع هيدا الحرب، فينا نقول انه كيف بدها تنحسم هيدا الحرب. او بدها تخلص بحرب قصيره، بس كانت خلصت. يعني لو بدها
تمتد مثل ما تفضلت على سنتين،
يعني الروسي بده يحسن ايديه ليخلصها بحرب قصيره.
بتشوفها حرب مثل ما كتار عم يتوقعوا حرب عالميه،
او بدنا ممكن تنجر بسهولة لحرب عالمية
بتكون نووية.
وعندك شو اسمه وزير الخارجية الروسي صرح لافروف صرح وقال الحرب الثالثة سوف تكون نووية. بتبلش تقليدي، بس بأي لحظة بتنزلق.
يعني التصاريح السياسية اللي عم بتكون عن النووي منا بس هيك تهويلية، إنما ممكن بأي وقت تندلع
النووي، بتنزلق ما بتندلع حرب النووية، بتنزلق انزلق نووي. إذا فتنا بالنووي حزبات أخرى وحديث آخر كتير كبير. يعني أنا أقتبس مش الكلام، أقتبس الكلام، بيقول الحرب التالتة قد تندلع حرب وتكون نووية، أما اللي وراها رح يكون بالعصي والحجار.
حلوة
ختامه،
حلو ختامه. العميد ركن المغوار المتقاعد الجنرال فادي داوود، شكرا لهالبحث العلمي والواقعي. نحن من ناحيتنا عم نقول هيك، ولكن الامور اخدي مجاله يمكن المنطقي مثل ما تفضل وشرحوا.
شكرا لك جنرال داوود، الشكر لزميل فريدي سابع الاخراج الاذاعي، لكل اللي حابب يرجع يغوص بالشرح الوافي يلي تفضل فيه العميد ركن المغوار فادي داوود. نحن منقلكم موعدكم على النشرة العلمية عبر الفيسبوك او راديو فري لبنان على الفيسبوك. الى اللقاء الاسبوع المقبل.